بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في كتابه الموطأ إلى أن قال: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. باب سترة المصلي في السفر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يستتر براحلته إذا صلى. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الوحي والتنزيل وبلاغ السيد الجليل بخير الفعل وأحسن القيل. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع لمحاسن الأوصاف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم في الظاهر والخاف، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الهدى الأشراف، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بسترة المصلي، وتقدم التشديد في المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة ولا حاجة، ولا أن يقف أحدنا 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي لو علم ماذا عليه في المرور بين يدي المصلي. وقلنا أن ذلك يتحقق في من صلى إلى سترة تستره بينه وبين القبلة لا تقل في ارتفاعها عن ثلثي ذراع، فلا يجوز أن يمر بينه وبين تلك السترة، ويستحب له أن يرد من أراد المرور ولو بالمدافعة الشديدة التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. علمنا وجوب الاحتراز عن المرور بين يدي المصلي ولو لم يصلي إلى غير سترة فيما بين موضع قدمه وموضع سجوده فيبقى حريما له لا ينبغي المرور فيه لأحد. وعلمنا أنه قد يصلي في ممر أو عند باب يدخل منه الناس أو يكون هناك داع لمرور أحد وحاجة فبذلك جاء الباب الرخصة في المرور بين يدي المصلي يعني إباحة ذلك والتجاوز فيه في أحوال منها إذا لم يجد بدا من المرور كما يدل عليه الحديث الذي أورده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه دخوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أيام منى. يقول سيدنا عبد الله بن عباس أقبلت راكبا على أتان وهي الأنثى من الحمير قال لها الأتان وأنا يومئذ قد نهزت أي قاربت قد نهزت الاحتلام أي أيام البلوغ فإنه في نحو الثاني عشر عليه رضوان الله تبارك وتعالى فهو الأقرب من قوله نهزت البلوغ والمشهور أيضا من سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين الثاني عشر والثالث عشر. وقيل كان في حجة الوداع وهو ابن عشر وفيه بعد وفي قوله نهزت الاحتلام وكذلك قيل أنه في ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر وفيه حفظ شيء من الصغر ثم تأديته في الكبر وقبول الرواية من الأطفال وغيرهم إذا أدوا في كبرهم ما كانوا عقلوه أيام الصغر أوعوه قبل البلوغ. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فمررت بين يدي بعض الصف الصف المتقدم أو الصف الأول فمررت بين يدي بعض الصف وفي رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره في رواية البخاري إلى غير جدار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار فنازلت فأرسلت الأتان دابته التي كان عليها ودخلت في الصف. جاء في رواية مسلم فسار الحمار بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي ذلك علي أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه فلذلك لا يقال إنه مر خلفه فيحتمل أنه لم يعلم به فإنه صرح أنه يراهم من ورائه صلى الله عليه وسلم وقال أترون قبلتي ها هنا فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى مسائل فالأولى هل تقطع الدواب إذا مرت من يدي المصلي صلاة والجمهور أنه لا تقطع الصلاة وخصص بعضهم الكلب الأسود والدابة والحمار والحمار وذكروا بعضهم معه المرأة وفي أنه تنقطع الصلاة على من مروا أمامه وهو يصلي والجمهور أن الصلاة لا تنقطع بشيء من ذلك. كذلك هل سترة الإمام سترة لمن وراء أو هل الإمام سترة لمن وراء؟ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أن سترة المأمومين هي سترة الإمام فمن مر خلف الإمام فلا يضر أنه أمام أحد من المأمومين لأنه لم يمر بينه وبين سترة فكأنه مر خلفهم ما دام مر خلف الإمام. وبهذا جاء عند الحنابلة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما نص عليه عندهم الإمام أحمد، وعندهم إذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة فهي سترة للمأمومين من ورائه، وهو معلوم في أسفاره أنه كان ينصب السترة بين يديه وقد يحمل العنزة عنزة فتنصب بين يديه فيصلي إليها، ولم يمر أحد من المؤمنين أن يصلح سترة في وقت الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندهم سترة الإمام تجزى عن أصحابه، وقال الشافعية وغيرهم أن سترة الإمام له، والإمام سترة للصف الأول، والصف الأول سترة للصف الثاني، والصف الثاني سترة للصف الثالث، وهكذا فكل صف سترته الصف الذي قبله، فلهذا لا ينبغي أن يزيد ما بين الصفين على 3 أذرع ليكون كل صف سترة للذي وراءه وهكذا. ثم أنه ذكر أن الدابة كانت تمشي بين بيدي بعض الصف يعني أمامهم، ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك علي أحد، فلو كان فيه شيء لأنكر عليه الصحابة ولأنكر عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء الحديث أيضا عند الإمام البخاري كما تقدمت الإشارة، وقيل أن منع المرور مختص بالإمام والمنفرد ويختص منه حكم المؤتم، وهذا الذي اختاره الباجي وابن عبد البر، أو أن المرور لأجل الضرورة بأن لم يجد شيئا غير ذلك. ف قيل بأنه جاءت الرواية في هذا المعنى أن الحكم يستثنى منه الضرورة، وتقدم معنا ما اختار الحنابلة من أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، وما دام لم يمر أحد بين الإمام وبين سترة فكأنه لم يمر بين المأمومين وبين سترة أحد. أيوة. صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا سنية الدفع، وأن الجمهور أهل الفقه على أنه ليس بواجب عليه الدفع، وإن جاء في الحديث تأكيد على ذلك فهو من تأكيد السنة، وعلى ذلك اختلف في حرمة المرور أو كراهيته، ويقول الحنفية أنه رخيص للمصلي الدفع ولكن إقباله على صلاته بالخشوع والخضوع أولى، لأن هذا هو أصل الصلاة، ما يقدر يقعد يشتغل بالمار بين يديه ويصلح وياه منازعة فيخرج عن مقصود الصلاة وأصلها. وهكذا يشير المالكية إلى أنه ينبغي أن يدفع المار دفعا خفيفا لا يشغله عن الصلاة، وبمقتضى الحديث أو مقتضى ظاهر لفظه قال الشافعية والحنابلة يسن، يقول الشافعي يقول يعبر الحنفية يستحب أن يدفع من يمر بين يديه للأمر بذلك في الحديث الشريف، فيقول الشافعي يسن للمصلي إذا صلى إلى سترة من جدار أو سارية أو عصا أو نحوها فأراد أحد يمر بين يديه يدفعه للحديث، وهكذا يقول الحنابلة يستحب أن يرد ما مر بين يديه من صغير وكبير وبهيمة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رد عمر بن أبي سلمة وزينب هما صغيران رد أن يمر بين يديه فردهما صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عن ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاه تريد المرور بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى مرت من خلفه ولم تمر بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأورد لنا حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة، وهذا يحتاج إليه عند وجود الزحمة وكثرة المصلين في الحرمين الشريفين وفي غير التأثرات بكورونا ونحوها من البلايا التي تجي على الناس، فيحتاجون إلى المرور والناس يركعون في أوقات الصلوات ما قبل الصلاة وبعدها، فيقع في حرج كثير لأجل المرور بين يدي الصفوف. فيرى أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي أن قدام بعض الصفوف والصلاة قائمة، مما لسد فرجة في شيء من الصفوف يسدها أو لمكان يبلغه ليصلي فيه أو يكون قبل إحرامهم على ما تأوله بعضهم. وجاء وكان سعد بن أبي وقاص يدخل المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي عرضا بين يدي الناس، فذلك قال سيدنا مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. هذا الذي يقع كثيرا أيام الجماعات، فيكون الدخول لأجل يجد مكانا في الصف أو فيه مكان فرجة، وكذلك استثنى الشافعية إذا تركوا فرجة في الصف متقدم فإن لداخل أن يدخل بينهم ليسد الفرجة لتقصيرهم في سد تلك الفرجة، وقد أوقعهم اجتهادهم عند هذه العلل التي ابتثت الأمراض أن يوجدوا الفرجة قصدا واختيارا بين المصلين في مخالفة بينة واضحة للسنة في الأمر بالتراصي بالصفوف وأن الشياطين تدخل بينهم كأنها الحذف الصغار، فقصد ذلك قصدا في الوقت الذي لا يقصد في الأسواق وفي كثير من الأعمال، حتى أن الماشين لا يمشون في السيارة الواحدة ومتقاربين في المسجد، فإذا وصلوا المسجد تباعدوا وإن إليه راجعون، فلا يعلم ما أصل ذلك ولا كيفية التعامل مع أمثال هذه الأشياء، ولكن إذا أراد الله أمرا سلب أهل العقول عقولهم، ولا يقدم في الصلاة وغيرها على سنن محمد كلام شرقي ولا غربي، فإنما يعبد الله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وهو الأعلم سبحانه بمصالح عباده وحبيبه الأبلغ في نصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الأئمة إن الإثم يكون إذا مر في حريم المصلي من له سعة المرور بعيدا عن حريم المصلي، وإلا فلا إثم، كما تشير إليه عبارات الإمام مالك في الموطأ. فإذا كان للمار سعة وإمكانية المرور من غير بين يدي المصلي فيكون عليه الإثم إذا مر بين يدي المصلي ويختص به، وإذا كان المصلي تعرض للمرور والمار ما له طريق إلا هذا فيكون الإثم على المصلي يصلي قدام الباب في وقت خروج الناس أو دخولهم، فهو المقصر هذا المصلي. فإذا تعرض المصلي أيضا للمرور ولكن في بجانب أبواب أخرى يمكن المرور منها وطريق أخرى يمكن المرور منها، فإذا تعمد المرور بين يديه كان التقصير من الاثنين فاشتركا في الإثم. وإذا كان لم يتعرض المصلي للمرور وقام ولكن ليس للمار سعة إلا هذا المكان فيمر ولا إثم على أحد منهما، فذاك لم يقصر واتخذ السترة وهذا لم يجد طريقا إلا هذه، وهذا الذي يشير إليه الإمام مالك فإنه إذا لم يجد طريقا إلا هذا فله المرور بين يديه، ولم يفرق الشافعية أنه يجد سبيل آخر أو لا يجد سبيل آخر، كما يدل عليه رواية أن يقف 40، ولو كان يجد طريق آخر ما بيقف 40، لا 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة بيمر، ولكن فدل ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون له طريق آخر أو لا، إلا أن يكون على الطريق المتعين كالباب فيصلي عنده مع دخول الناس، فهذا لا حرمة له. تمام. وذكر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلين، لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وقال قائلون يقطع الصلاة الكلب والحمار، وابن عمر يقول لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤوا ما استطعتم، وادرؤوا ما استطعتم من باب السنية يعني، ولكن ما تبطل الصلاة بمرور شيء. وجاء في حديث إذا قام أحد يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن صامت يا أبا ذر ما بالك بالأسود من الأحمر والأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، رواه الإمام مسلم. جاء في رواية أيضا مرفوعا يقول تقطع صلاة المرأة والحمار والكلب، ويجي ذلك مثل مؤخرة الرحل، هذا الذي قدروه بثلثي الذراع. وجاء في رواية عن ابن عباس قيد المرأة بالحائض إذا كانت المرأة حائضا. فقال الإمام مالك وابو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم. تمام. كما تقدمت الإشارة معنا في الكلام، قال واختلفوا في تأويل أحاديث قطع الصلاة، فمنهم من مال إلى النسخ بمثل حديث عائشة أنه يصلي صلى الله عليه وسلم ويوم الصجع بين يديه، وجاء عند الشافعية أن معنى القطع أنه يتشوش المصلي فينقطع خشوعه، فيقطع الصلاة يعني يقطع الخشوع عليه مرور هؤلاء بين يديه، ما هو يبطل الصلاة ولكن يشغله فيقطع خشوعه في الصلاة ولا يخرج من الصلاة فيتم صلاته كما هو، ولكنه يتشوش إذا مر بين يديه هذا الكلب الأحمر ولا غيره. لا إله إلا الله. وكذلك ما جاء عن السؤال عن التقييد بالكلب الأسود فقال إنه شيطان، و مع أن الشياطين تتخلل صفوف الناس وما حد يقول ببطلان الصلاة لكون ذلك أمر غيبي ومعنوي، ولكنه المقصود انقطاع الخشوع بمرور هذه الأشياء. ومنهم من رجحها فقال إن أحاديث الجمهور أقوى وأصح فمالوا إلى الترجيح. إذن الحنابلة هم القائلون بقطع الصلاة، فيقولون إن لم يكن سترة فمر بيديه الكلب الأسود يعني الذي ليس في بهيم ليس في لون شيء غير السواد بطلت صلاته، في المذهب الإمام أحمد بن حنبل. ويروى عن الإمام أحمد في الحمار والمرأة روايتان، ولما سمعت ذكرهم للرواية سيدتنا عائشة قالت سويتمونا بالكلب والحمار، تقولون مرأة وكلب وحمار، ولقد رأيتني أنا أصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين يديه وهو يصلي وأنا معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزا رجلي فرفعت رجلي عن موضع سجوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن استدل الأئمة الثلاثة وجمهور أهل الفقه بما جاء عن الفضل بن عباس قال صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا بذلك، رواه أبو داود والنسائي ونحوه بسند صحيح سواء. فهذا من أدلة الجمهور أنه لا تنقطع الصلاة بشيء من ذلك، ومثله صلى الله عليه وسلم لا يشغله عن الحق شاغل ولا يقطع خشوعه شيء، فخشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أعظم من خشوع المصلين في الصلوات بأضعاف مضاعفة، فهو دائم الحضور مع مولاه صلوات ربي وسلامه عليه. وقوته وتمكينه لا يشغله شيء مهما قابله بما شرع في السنة فيتكلم ويضحك مع ذا وذاك. وإذا كان الواحد من خيار أمته يقول لي 20 سنة يظن الناس يتكلم معهم وأنا لا أتكلم إلا مع الله من قوة حضور قلبه مع الله، فما بالك بالأنبياء، فما بالك بسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. إنما الأخذات للقلوب إلى غير الله عند أمثالنا من الغافلين، فهم الذين كل شيء يقطعهم عن الله، كل شيء يأخذهم عن الله، أبسط الأشياء تقطعهم عن الله. وأحد الخاشعين يصلي فلا يحس بقطع رجله وهو في الصلاة، وبعض المصلين لو مرت بعوضة بينه وبين ذراع لشغلته في صلاته. وهكذا تختلف القلوب. ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فعلمنا قول الجمهور أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء من هذا. ثم ذكر سترة المصلي في السفر. قيده السفر الغالب أن الإنسان في الحضر قدامه السواري وقدامه الجدران وقدامه إلى غير ذلك، ولكن المصلي في المسافر ليس أمامه شيء فيحتاج إلى الاعتناء بالسترة كما اعتنى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وإذا يقول الإمام مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة، أما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة، إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن وأن لا يمر بين يديه أحد. وأخذ من باب أن المسافر ليس هناك أناس يمرون بين يديه ولا شيء من الحيوانات بخلاف الذي هو في الحضر، والذي ينبغي أن لا يكون بين المصلي والسترة أكثر من 3 أذرع. السنة أن يقرب من السترة. إذا صلى أحدكم في الحديث عند أبي داود إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أن يقرب منها فلا يزيد ما بينه وبينه على 3 أذرع. وهل يصلي أمامه أو يجعلها السترة عن يمينه وعن يساره؟ عن يمينه وعن يساره هو الأفضل كما جاء في الحديث. يقول سيدنا المقداد بن الأسود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود وإلى عمود وإلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه مباشرة صمدا، فهذا هو الأفضل. وإن صمد إليه لا يضر كما يصلي أمام الجدار، ولكن أيضا غير الجدار الأفضل أن يجعله عن يمينه قليلا وعن يسار يمينا لا أمامه مباشرة. وذكر عن مالك أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، يعني يعرض راحلته فيصلي إليها، فالراحلة مثل غيرها إذا وجد بين يدي المصلي فهو سترة له، ولو كان إنسان إذا جالس أمامه فصلى إليه فيصير ذلك الجالس سترة للمصلي لا يمر بينه وبينه أحد. وإذن السترة تكون بأي شيء كان، ولو أيضا بالحيوان الطاهر، لكن اختلفوا بأن يتخذ سترة من خيل أو بغال أو حمير، واختلفوا في الستار كذلك بنايم أو مجنون أو مبون لأنه يتقلب. وكذلك إن كان الرجل أمامه غير مسلم أحد من الكفار، فالخلاصة أنه ينبغي للمصلي أن يصلي إلى سترة، وفقيل بوجوب ذلك كما هو في قول الإمام أحمد وغيره، فإن لم يجد شيئا خط خطا. والثاني عند الأئمة 3 أن السترة مستحبة، فيستحب أن يصلي إلى سترة، فإن كان موضع لا يؤمن فيه تأكدت السترة ووضع عليهم فيه من مرور المار لتتأكد عليه السترة، والقصد أن يكون في الصلاة محفوظ القلب في وجهته إلى الرب وحضوره معه حتى لا يشتغل بشيء غير ما هو بصدده. رزقنا الله حضور القلوب. إذن فمذهب الحنابلة في الكلب الأسود البهيم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، وفي غير الأسود وفي الحمار والمرأة خلاف فيما نقل عن الإمام أحمد من حنبل. فالقول الثاني عنده كالجمهور أنه لا يقطع شيء إلا الكلب الأسود البهيم. الله أعلم. نظر الله إلينا نظرة يجعلنا بها من مقيم الصلاة والحاضر قلوبهم مع الله في الصلاة وفي مختلف الأحوال، وأن يقينا الأسوأ والبلايا والآفات والأهوال، ويكفينا شر ما تأتي في الأيام والليالي، ويبارك لنا في خاتمة الصفر وفي إقبال شهر ربيع الأول، يجعله من أبرك الشهور على أمة الحبيب الأكمل صلى الله عليه وسلم، ويجعل لهم في ذكرى ميلاده فرجا من عنده سبحانه وتعالى، يسلك بهم سبيل رشاده ويعيدهم من الآفات والعادة، ويدفع عنهم سلطة الأنفس والأهوى والشياطين الإنس والجن، ويجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبه المؤتمن في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.